واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في الفرق بين القول الثاني والثالث وأيهما الأصح. فعلى القول الثاني كما مر بنا المنشأ الاستعمالي هو الزجر أو الردع في جانب النهي، وفي الأمر هو التحريك أو البعث، بينما في القول الثالث المنشأ الاستعمالي هو الحكم نفسه. ومر بنا في القول الأول المنشأ فعل المولى الإنشاء الطلب، في القول الثاني المنشأ هو أثر الحكم، وفي القول الثالث المنشأ هو نفس متن الحكم. عندما تكون هناك صيغة أمر أو صيغة نهي، كيف ينشأ الحكم على الأقوال الثلاثة؟ على القول الأول المنشأ الاستعمال كما مر هو الطلب، المنشأ الجدي يكون هو ماذا؟ الحكم. على الاختلاف طبعا في أن الحكم ما هو حقيقته، طبعا مختلف في حقيقة الحكم. أي نعم، لكن أي مكان من تبني واختيار حقيقة الحكم، فحقيقة الحكم تكون منشأ ماذا؟ منشأ جدي على القول الأول، وليس منشأ استعمالي. إذا فرضنا الحكم هو الوجوب على كل، كذلك على القول الثاني الحكم منشأ في مرحلة المراد الجدي وليس في مرحلة المراد الاستعمالي. الحكم ما هو؟ الحكم الأحكام الخمسة، الوجوب، طبعا قد يفسر الوجوب بالثبوت في الذمة، ثبوت الفعل في الذمة، وقد يفسر الوجوب لا بضرورة الفعل في اعتبار المولى عنه في ذمة العبد، ضرورة صدور الفعل، ضرورة صدور الفعل، هذا الوجوب. الحرمة ما هي؟ ضرورة يعني عدم الفعل. إذا صورنا الحرمة عبارة عن المنع، هي المنع للدقة لعله ليس هو الحرمة. الحرمة عبارة عن الامتناع، مو المنع، الامتناع. المنع يصير فعل المولى، الامتناع، امتناع الفعل في اعتبار المولى أو في ذمة العبد في اعتبار المولى. الحرمة عبارة عن الامتناع، الوجوب عبارة عن ضرورة، الاستحباب عبارة عن أولوية الفعل. أولوية حتى بمعنى المنطقي أو الفلسفي. والكراهة عبارة عن أولوية الترك، والإباحة لإمكان، إمكان ذاتي، إمكان وقوعي لما جرى. يعني تقريبا النسب الأحكام الخمسة التكليفية على كل هي خمسة أو أكثر أو أقل لا محسن آخر. هذه الأحكام تقريبا في نفس الوجوب اللي هو في العلوم، ما هو في هنا في الحكم الفقهي هكذا. وإن كان كلمة الوجوب طبعا في استعمالات الشارع تستخدم بمعنى مطلق الثبوت أو الثبوت الأكيد وإن لم يكن لزوميا، ولكن على كل المحفوظ المعروف هكذا. إذن للأحكام الخمسة، للأحكام الخمسة التكليفية معاني ماهوية، للأحكام الخمسة التكليفية معاني ماهوية على اختلاف الأقوال، ليس فقط الآن في مبحث النهي، في مبحث الأمر هم هكذا. على اختلاف الأقوال قد لا يكون الأحكام هي المعنى المستعمل فيه، المعنى الاستعمال، وقد لا يكون تفهيمي وإنما يكون المعنى الجدي، إنشاء في مرحلة المعنى الجدي، أو سمعتم بإنشاء في مرحلة إنشاء مرحلة استعمالية، عجيب، إنشاء مرحلة تفهيمية، إنشاء في مرحلة جدية. الإنشاء ليس فقط مرحلة استعمالية، أيضا استعمالية تفهيمية جدية، الإنشاء كمان الإخبار بعد كذلك، إخبار صفة الخبرية، صفة الإنشائية ليست مقصورة على المعنى الاستعمالي. استعمالي لها لون، الخبرية والإنشائية ثم التفهيمي لها لون ثم الجدي لها لون. فالأحكام التكليفية الخمسة هذه تنشأ على صعيد استعمالي، على صعيد تفهيمي، على صعيد جدي. وعمدة العمدة في إنشاء الأحكام هي تلك طبعا، إنشاء الأحكام الأوامر والنواهي لأجل الوصول إلى إنشائها. وإنما الطلب أو الزجر أو كذا آلية لإنشاء تلك المعاني. فإذا المنشأ، المنشأ على إتحال مو بالضرورة أن يكون هو الحكم، هو من لوازم الحكم، من آثار الحكم ما شابه ذلك. طبعا هذا الكلام كما يذكر في الحكم التكليفي أيضا يقرر في الحكم الوضعي، أو أيضا يقرر في الحكم الوضعي. أحل الله البيعة، إنشاء الحلية، الآن الحلية متعلقة بأي فعل بالبيع، لكن هو المنشأ الجدي الغرض الأصلي في حل الله البيع يعني صحة البيعة. والصحة كما مر في بحث الصحيح والعام بمعنى وجود البيع في عالم اعتبار الشارع، يعتبره موجود مقرر. لاحظ البيع موجود، بس بدل ما يقول شاع البيع موجود ينشئ ما هو من لوازم وجود البيع. أحل الله، أو سمنا مقدمة لوجود البيع شرعا أو آثارا. أحل الله البيع. أيضا تعبير أوفوا بالعقود، هذا وجوب الوفاء بالعقود، حكم متأخر عن وجود العقد ولزوم العقد، ينشئه الشارع لكي يفهمنا أنه قد أنشأ في مرتبة سابقة أصل وجود العقد في عالم اعتباره. العقد موجود، العقد لازم، العقد موجود يعني صحة العقد. فما نسيتم بحث الصحيح والعام. والعقد لازم لا ينفسخ، حينئذ يجب الوفاء به، يجب المضي عليه. هذه نقطة مهمة يا أخي الالتفات. بعض الأحيان يعني بعبارة أخرى حتى المعنى الجدي قد ينشأ وجوب تكليفي لوفاء بالعقد، لكن أيضا هناك معاني جدية أخرى تنشأ معه أو بالدلالة الاقتضاء معه. طبعا ففي الأحكام الوضعية هكذا، قد الشارع يريد ينشئ ملكية اللي معنى وضعي، لكن ينشئ لك حكم آخر ومرادة جدا، لكن مرادة جدي الآخر الأصلي اعتبار ملكية العين أو المال من هذا القبيل. يعني إذن كما هو الحال في باب الأحكام الوضعية، كذلك الحال في باب الأحكام التكليفية، المستعمل فيه قد يكون شيء والجدي شيء آخر، أو قد يكون حتى المستعمل فيه والتفهيم والجدي شيء ومراد جدا، ولكن لا يقتصر الجدي على جدي واحد، جديات متعددة، معاني جدية متعددة. طبعا هذا هكذا يكون حال هكذا باعتبار أنه بعض المعاني متلازمة متراتبة متوالدة عن بعضها البعض متعاقبة، معاني الجدية. وجوب الوفاء بالعاقد حكم مترتب على لزوم العاقد، لزوم العاقد حكم وضعي مترتب على صحة ووجود العاقد عند الشارع. ثلاث أحكام وضعية أو يعني أحكام عفوا، واحد تكليفي قبل وضعي قبل وضع عاقد. اي طبعا، وليس من الضرورة أن الشارع يقول البيع لازم، قد ينشئ لك حكم آخر، قد ينشئ لك حكم آخر متلازم. هكذا في المواد العديدة، يعني غالبا في إنشاء الشارع للأحكام مو من الضرورة أن ينشئ لك نفس مثل الحكم، ينشئ لك حكم متولد من حكم أو مترتب على حكم، حين أنت تلقفها تلتفت تلقاها بوضوح أن الشارع قد أنشأ لك هذه الحلقات المتلازمة المترابطة. إذن نرجع إلى ما كنا فيه، فعلى القول الأول إذن الحكم منشأ جدي وليس منشأ استعمالي. على القول الثاني كذلك الحكم منشأ جدي وليس منشأ استعمالي. أما على القول الثالث الحكم منشأ استعمالي وتفهيم جدي، هذه إذن لابد نلتفت إليها في الفوارق بين الأقوال. وقبل أن يعني نحسم أي الأقوال أرجح، وهو القول الثاني طبعا أشرنا أرجح، الآن سنبين يتبين لنا تتبين لنا هذه النقطة، أن إذا المعاني الماهوية معنى الماهوية معنى ماهية الأحكام، إذا في الوجوب الثبوت ليس صرف الثبوت، ثبوت الفعل على ذمة المكلف كما فسر ذلك جملة من الأعلام، بل هو الصحيح أن يقال ضرورة الفعل، ضرورة صدور الفعل، اعتبار المولى ضرورة صدور الفعل في ذمة أو على ذمة العبد. الحرمة ضرورة لا صدور الفعل، عدم الفعل، امتناع الفعل، يعني سلب الفعل نسميه، قضية سلبية ضرورية مثلا، هاي الحرمة. إذا صارت أولوية صارت كراهة واستحباب، الأولوية على درجات شدة وضعف. إذا تبين هذه المعاني المهوية للأحكام التكليفية الخمسة، حينئذ يعني نخوض في أي الأقوال أرجح. القول الثاني هو الأرجح. أما المؤاخذات على القول الأول قد مرت بنا وذكرها الأعلام، المؤاخذات على القول الأول، يبقى لماذا الترجيح من القول الثاني دون الثالث؟ لأنه لما هو ملموس أن في النهي نوع من معنى الزجر نلمسه، زجر وردع، وكذلك على حال في معنى الأمر. طبعا نضع في الحسبان عدم التشطيب أو عدم إبطال القول الأول تماما، عدم إبطال القول الأول تماما، يعني في بالدقة هناك قلب مفهوم، يعني منفهم يفهم من عملية الأمر والنهي. لذلك الأمر يقال الأمر فعل الآمر، لكن كلام أنه الأمر فعل الآمر مثل عندما يقول الآمر آمرك أن تصلي، الآن لاحظ آمرك أن تصلي الأمر فعل الآمر، الصلاة المأمور بها فعل المكلف، فهنا فعل المولى تعلق بفعل العبد، هنا فعل المولى آمرك أن تصلي أو صلي نفس صيغة افعل، هل هي موضوعة للطلب أو موضوعة للباعثية؟ آمرك يعني أبعثك أحركك، أو موضوعة للوجوب؟ الصحيح عدم وضعها للوجوب نفسه، لأن ليس معنى الأمر نفس الوجوب والضرورة، ضرورة الفعل، لأن صيغة افعال تستخدم في الوجوب وتستخدم في الاستحباب على معنى واحد نسق واحد، كما أن صيغة النهي ولا تفعل تستخدم في الكراهة وتستخدم، بل تستخدم في معاني أخرى، لا هي كراهة ولا هي أي فهو الإرشاد، مثلا موارد الإرشاد، مما يدلل على أن إذا صيغة النهي أو صيغة الأمر وكذلك الأمر والنهي ليس موضوعان. طبعا بعضهم يفرق وهو صحيح بين آمرك وبين افعل، آمرك أظهر في الوجوب من صيغة افعل، كذلك أنهاك أظهر في مثلا الحرمة من لا تفعل، وإن كان الصحيح أن حتى الأمر والنهي بمادة الأمر ومادة النهي ورد في موارد الاستحباب الأكيد أو الكراهة الأكيدة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وإن كان في ولا تقربا ليست مادة نهي، يعني لم يعبر الباري تعالى أنهكما أن تقربا تلك الشجرة ولا تقربا تلك الشجرة، غدا من مصادق لا أن ألم أنهكما هو ماذا لا تقربا، ولو استعمل البيت على أنهاكما لعل تكون أغلب، هو كان أغلب لكن ليس يمتنع أن يستعمل النهي في الكراهة الشديدة، أما الكراهة الخفيفة والمتوسطة ظاهرا ليس هناك تناسب استعمال مادة النهي، لذلك بعض أثر بأن مادة النهي حقيقة في الحرمة كذلك مادة الوجوب، وليس بعيد على كل ذي حضر طراعنها وضعها في الأصل. على أي تقدير هذا التفرقة بين مادة الأمر والنهي وصيغتهما، لكن إجمالا في آمرك أو أنهاك أو افعل أو لا تفعل هل وضعت للطلب أو وضعت للزجر وللبعث والتحريك؟ غاية الأمر هذا الزجر والتحريك له مد التزامي أنه منطلق من داعي الطلب، طلب المولى، إرادة المولى. طبعا قد ينشئ الشارع هكذا: أريد منك الصلاة، يصير أطلب منك الصلاة، فهذا بعد يمكن، بس في فرق بين أطلب، لاحظوا، أطلب منك الصلاة، أريد منك الصلاة، وبين آمرك. آمر فيها يعني فيها واضح، فيها التصاق بمعنى التحريك، افعل. الزام خب إيه؟ على الإلزام والأولوية خب تيجي بحث آخر. المهم نلاحظ فيها جنبة ألصق بمعنى التحريك منها من معنى الطلب. نعم الطلب هنا أيضا نقول منشأ، لاحظ المعنى المطابق منشأ، المعنى الاقتضائي المتقدم بالدلالة الاقتضاء أيضا منشأ، ما في معنى طلب منشأ، منشأ على صعيد استعمالها أو حتى تعبر عنه جدي. طلب منشأ، الزجر منشأ، الأمر منشأ، عفوا البحث منشأ، التحريم منشأ. ثم لاحظ سلسلة المعاني تتعاقب تتوالد، ينشأ ماذا؟ ينشأ المعنى الماهوي للحكم وهو الوجوب أو الحرمة، عدة معاني متسلسلة متعاقبة تنشأ مع بعضها البعض. لكن المعنى الاستعمالي للفظة آمرك، أو طبعا هذا حتى يفيد في البحوث العقادية، إنما أمره إذا أراد لشيء أن يكون أن يقول له كن. طبعا هناك أمره على الشأن، معنى الشأن كن فيكون، أي نعم. فالمقصود هي مكان الأقرب والأظهر أن لفظة الأمر أو صيغة الأمر توضع للبعث والتحريك. نعم بدلالة الاقتضاء البعث والبعثية والتحريك المتولدة من الطلب، من الإرادة التشريعية، المتولدة من الطلب والإرادة التشريعية. هذا هو الأظهر. ثم في المعنى الجدي عن ينشأ الحكم، ولذلك في فرق واضح بين أوجبت وبين آمرك، يعني هذا على صعيد المعنى الاستعمالي، المعنى الجدي المعاني مجموعة معاني صحيح، لكن على صعيد المعنى التصوري أو المعنى الاستعمالي نشهد وضوح فارق. حرمت، حرم عليكم الدم والميتة والدم ولحم الخنزير، وبين أنهاكم، واضح أنهاكم شيء يعني نوع من الزجر. هذه المفارقة في الانسباق المعنى الارتكازي بين حرمت وبين أنهاكم تشهد بهذا المطلب، وبين أطلب منكم وأريد منكم، مما يدل على أن إذن النهي والأمر إذن يأخذ معنى متوسط بين دي الثلاث أربع معاني التي تتوالد تتعاقب عن بعضها البعض. على كل إن هذا من الدورة القديمة تبنين هذا، ولا لا زال أشوف الشواهد هي على حالها هي دالة على ذا المطلب، فلا بأس. هذا هو المختار على كل، وذكروا يختار جماعة الأعلام كثيرون مع هذه الشواهد التي نذكرها. فقط أذكر بعد فائدة ملاحظة هنا في البين لا بأس بها، في لغط كثير لابد سامعين، الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية وكذا كذا، شلون القضية مثلا سيما في جماعة الإعلام منهم سلخوي يشكلون ما عليه معنى محصل إرادة تشريعية وكذا كذا. الصحيح كما شرح ذلك المرحوم النائيني والأصفهاني وكثير من المحققين، الإرادة التشريعية في فرقها عن الإرادة التكوينية. إشكالهم طبعا ماذا المستشرين كي تتوضح حقيقة الإرادة التشريعية، قالوا لو كان فعل العبد مراد للمولى إذن لكان فعل العبد ملجأ على فعله، يعني إرادة الله لا تتخلف، أو المراد لا يتخلف عن إرادة الله، وإرادة الله لا تتخلف عن المراد، فحينئذ يجب أن يكون ملجأ. أي نعم، هذا إشكال. فإذن إرادة كل مريد يتعلق بفعل، تتعلق بفعله، وفعل الباري أو المولى هو الاستعمال له بي الإنشاء. فشاهد ما نقول عند إرادة، يعني أراد أن يتلفظ طبعا على لسان أوليائه ورسله وأنبيائه، يتلفظ بماذا؟ يتلفظ حينئذ بالصيغة، صيغة الأمر، صيغة النهي، يستعملها في المعنى. ففعل، فالإرادة التشريعية عبارة عن تعلق إرادة المولى بالإنشاء. غاية الأمر أن هذا الإنشاء يتعلق بالفعل، الفعل العام. هنا نسبة مجازية اعتبارية موجودة، أن إرادة المولى التي تتعلق إنشاء بفعل العام، هذه الإرادة أيضا تنسب إلى فعل العام، فيقال إرادة المولى تعلقت، تعلق بهذا المعنى، تعلق اعتباري قانوني، الاعتبار هي تعلقت حقيقة بالاستعمال الذي هو فعل المولى وبالإنشاء الذي هو فعل المولى. هذا الفعل لأنه اعتبارا قانونا في عالم في حاضر الاعتبار والإنشاء يتعلق بفعل العبد، يقال إرادة المولى تعلقت بفعل العبد. إذن تعلقها ليس إلجائي بفعل العبد، تعلقها اعتباري قائم على فرض الاختيار في صدور الفعل من العبد. هذا هو محصل معنى الإرادة التشريعية. فرقا عن الإرادة التكوينية، ولا الإرادة التشريعية هي بالدقة تكوينية، لأنه يعني صدور الإنشاء من المولى حصل ولو على لسان الأنبياء والرسل أو الملائكة الكرام حصل. هذا الفعل حصل، غاد أم هذا الفعل الذي هو الإنشاء مرتبط ليس ارتباط تكويني الجائي، مرتبط ماذا؟ ارتباط اعتباري. إذا كان ارتباط اعتباري قانوني يعني ينحفظ فيه الاختيار للعبد. طبعا كيف يرتبط؟ واضح بعد يرتبط لنا الإنشاء، إنشاء الزجر أو إنشاء البعث أو إنشاء البعثية، أي الوجوب، الوجوب معنى اعتباري يرتبط بفعل العبد قائم على الاختيار. نعم، إذن في الحقيقة ماذا؟ في الحقيقة هناك إذن الإرادة التشريعية، عندما يقال إرادة تشريعية يعني إراد، أراد المولى أن يشرع، أن يقنن، أن يوجب. ويقال لاحظ باصطلاح دقيق يعني لطيف، يعني إرادة تشريعية، أراد المولى أن يشرع، أن يقنن، والتشريع يتعلق بفعل العام. فإذن إرادة التشريعية متعلقة بفعل العام، إرادة أولا وبالذات متعلقة بالتشريع الذي هو فعل المولى، بالتقنين الذي هو فعل المولى، والتشريع والتقنين مرتبط بماذا؟ بفعل العبد. الإرادة التشريعية صحيح؟ إذن في واسطة بين الإرادة وفعل العبد، ما هو؟ التشريع أو القانون، الإرادة التشريعية. على كل هني البحث صار بروتوكول نص ساعة، على كل ما إذا يفرق هذا 85 دقيقة، إحنا هم أنا أرتاح بل أربعين. المهم في تتمة هني جيد، نبقى فيها كثير، وإن كان الأعلام هنا ما أثاروها في الأمر، عفوا في النهي أثاروها في الأمر، بس نبقى فيها أكثر أفضل. أكو بحوث لطيفة حيث إذا أحد يغادرها لازم نسيها. زين، وصلى الله على محسن دويشات بعد سنتين عصر سنتين.